بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكان آخر ما تكلم عنه باب في النهي عن الوصال في الصيام، ثم انتقل إلى باب جديد. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قوله يتظاهر المقصود به من الظهار، يعني ظهر من امرأته ظهارا، ومعروف أنه منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل. فهنا أن يقول الرجل: أنت علي كظهر أمي، ومعروف أنه في كتاب الله أخبر الله سبحانه وتعالى عن كفارة الظهار، فهي ككفارة الجماع في نهار رمضان، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال: حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. إذن الإمام مالك رحمه الله يقرر هنا أن المعذور يعذر بعذره، وضرب مثالا بالمرض، وضرب مثالا بالحيض، ولا شك أن هذه من الأعذار التي تجعل المرء لا يستأنف الصيام من أوله، بل يقال له: كمل صيامك لأنك معذور بهذا العذر. أما بالنسبة للحيض فهذا شيء مجمع عليه، فابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل الإجماع على أن المعذور إذا صام بعض الشهرين ثم قطعه ليس عليه أن يستأنف، إلا أن الذي هو من غير عذر، الذي يكون من غير عذر، هذا الذي يجب عليه أن يستأنف. فلهذا قال في كتابه الإجماع: أجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف. وبالنسبة للحيض أيضا أجمع العلماء على أن الصائم في هذه الكفارة، سواء كانت كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة القتل لأن فيها الصيام، أو كفارة الظهار، أنها إذا حاضت قبل أن تتم صوم الشهرين فعليها أن تقضي أيام حيضها إذا طهرت، ولا يكون الحيض سببا في أن تستأنف الصوم، بل عليها أن تكمل صومها. وذكر أيضا الإمام مالك المرض، وأشار أن المرض أيضا يكون سببا وعذرا في أنه لا يستأنف. وفي الحقيقة اختلف العلماء في المرض، واختلفوا كذلك في السفر، ومذهب مالك كما هو بين أيدينا أن المرض لا يكون قاطعا للتتابع، فلا يجب على المريض أن يستأنف الصيام من أوله، بل يتابع صيامه ثم يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها بسبب المرض. لكن لا بد أن يكون هذا المرض كما أشار العلماء مرضا حقيقيا، بل بعضهم زاد أن يكون قد غلب عليه هذا المرض وهو مرض مخوف. والقول الثاني في المسألة أن المرض ليس عذرا، فعليه أن يستأنف صيامه، وهذا هو مذهب الشافعي. والصواب هو مذهب مالك ومذهب أحمد أن المرض لا يكون قاطعا للتتابع. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر، فهو ليس بيده، ما استطاع أن يصوم بسبب مرضه، فلا يكلف كالذي أفطر في نهار رمضان، فنقول له عدة من أيام أخر. وهكذا أيضا الذي أفطر في كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان، نقول له أكمل صومك ثم اقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها. فهذا هو الصواب، أن المرض لا يقطع التتابع لأنه عذر طارئ، فلا يملك الإنسان منعه. قال بعد ذلك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت ذلك. إذن الإمام مالك رحمه الله يرى أن العذر يكون في الحيض وفي المرض، وهذا هو الصواب. أما الحيض فمجمع عليه، وأما المرض فهو على مذهب الجمهور أنه يكون عذرا ولا يقطع التتابع، عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها. وأما السفر كما هو ظاهر يرى الإمام مالك أنه ليس بعذر، ولهذا قال: وليس له أن يسافر فيفطر. وفي الحقيقة حتى السفر الصواب فيه أنه عذر، لكن ليس أي سفر. فمذهب مالك أن السفر ليس عذرا، وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل. السفر الله عز وجل عذر الصائم في نهار رمضان إذا سافر سفرا مباحا أن يفطر، وهكذا أيضا في الكفارة إذا سافر لحاجته أو لضرورة فيقال إنه عذر، لكن ليس له أن يتعمد ذلك حتى يقطع التتابع. فإن فعل هذا متعمدا فهذا خطأ وغلط، لأنه يتعمد قطع التتابع، والتتابع شرط في الشهرين. لكن لو جاءه أمر أو عمل أو ظرف أو حاجة أو ضرورة فيقال له سافر وأنت معذور في ذلك، ولا ينقطع التتابع على الصحيح. ثم انتقل إلى باب جديد رحمه الله فقال: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. العلماء حينما تكلموا عن المرض الذي يفطر بسببه الصائم اشترطوا أن يكون المرض مرضا شاقا، يعني تلحق الصائم مشقة ظاهرة. وفي الحقيقة هذا مذهب جماهير الفقهاء، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، لا بد أن يكون المرض مرضا تلحق به مشقة ظاهرة، تلحق بالصائم مشقة ظاهرة، فلا يجوز له الفطر في المرض اليسير. وهناك قول ثاني قال به بعض السلف أنه يباح الفطر بكل مرض. أما الجماهير ومنهم الإمام مالك الذي نص على ذلك كما بين أيدينا، فقد قال: المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، إذن هذا الكلام يفهم منه أنه لا بد أن يكون هذا المرض فيه مشقة ظاهرة تلحق بالصائم. وبعضهم عبر بالمرض الكثير، هكذا يقول. ما الدليل؟ الدليل قالوا ما جاء في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله عز وجل أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا هذه النصوص تدل على أنه لا بد أن يصل المريض إلى حالة حرجة نوعا ما، وفيه مشقة ظاهرة، فيقال له هنا أفطر، لا تلقي بيدك إلى التهلكة، ولا تقتل نفسك، الله ما جعل عليك في الدين من حرج. أما القول الثاني في المسألة وهو قول بعض السلف، قالوا أنه يباح الفطر بأي مرض تعارف الناس عليه ولو كان يسيرا، قالوا لأن الله أطلق ذلك في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا هذا عام في كل مرض، فمن كان منكم مريضا حتى لو وجد وجعا في ضرسه أو في إصبعه قالوا هذا مرض. وقاسوا ذلك على المسافر، المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إلى الفطر، قد يكون هذا المسافر يجد قوة ويستطيع أن يصوم لكنه يباح له الفطر، قالوا هكذا أيضا المريض، قد يكون مريضا ويستطيع مع هذا المرض أن يصوم لكنه يفطر وله ذلك. فهنا ذهبوا إلى أن الآية عامة في كل مرض، فالذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني في المسألة هو الصواب، وأنه ما دام الناس تعارفوا على أن هذا مرض ويسمى مريضا فهذا لا بأس من فطره. لماذا؟ لأنه مريض، والله عز وجل أباح للمريض الفطر، ولم تأتي في النصوص أنه لا بد أن يكون مرضا شاقا أو تلحقه المشقة الظاهرة أو أن يخاف التلف، فكل ذلك في الحقيقة لا دليل عليه، فما دام أنه مريض جاز له أن يفطر، هذا هو الصواب. ثم انتقل إلى باب جديد فقال رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. هذه المسألة وهي مسألة إذا أفطر بعض أيام من رمضان ثم أراد أن يتطوع بالصيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، فالمؤلف هنا ذكر أثر سعيد بن المسيب، وفي الحقيقة هو من بلاغات الإمام مالك، ولم يذكر لم يذكره إلا بلاغا، وذكر أيضا أنه بلغه هذه الفتوى كذلك عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار أيضا من الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة. وهنا ذكر أنه لا بد من قضاء الواجب كالنذر أو كقضاء رمضان ثم بعد ذلك يتطوع، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، فقد انفردوا في هذه المسألة، فلا يجزئ التطوع بالصيام عند الحنابلة قبل أن يقضي ما عليه من الصيام الواجب، هذا هو المذهب. وباقي العلماء وهم الجمهور يقولون الأفضل والأكمل أن يصوم الواجب ثم يصوم التطوع، لكنه لو صام التطوع فصومه صحيح، فمن صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب كالنذر أو كقضاء رمضان أو كالكفارات ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه وهو صحيح، خلافا للحنابلة يرون أن التطوع لا يجزئ، فلو صام متطوعا صيامه غير صحيح، عليه أولا أن يأتي بالصيام الواجب ثم يتطوع. والدليل على مذهب الجمهور حديث عائشة، وسيذكره المؤلف في باب بعد ذلك، أن الصوم يكون عليها من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان كما في الصحيحين، فهل يظن بعائشة رضي الله عنها أنها تترك صيام التطوع كيوم عرفة أو عاشوراء وهكذا؟ لا شك أنه لا يظن بها هذا الظن، بل هي تحرص على صيام التطوع لا سيما هذه الأيام الفاضلة التي فيها الأجر والثواب الكثير، كيوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة، فهذا دليل على أنها كانت تقضي صيام رمضان في شعبان، أي تؤخره قرابة السنة، لكنها لا تجعل رمضان يتجاوز، بمعنى لا يدخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي رمضان الفائت، لكنها لا يظن بها أنها كانت تترك صيام التطوع، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها. والدليل على ذلك أن القضاء هو عبادة في وقت موسع، فعليك أن تقضي قبل أن يدخل عليك رمضان الآخر، فكانت تقضي في شعبان، فلما كان الأمر يتعلق بوقت موسع جاز التطوع، فتتطوع بالصيام كعاشوراء وعرفة وغيره، ثم تقضي ما عليها من الصيام الواجب. أما بالنسبة للحنابلة في الحقيقة شددوا في هذه المسألة، كونهم يبطلون الصيام ويقولون لا يجزئ صيام التطوع قبل أن يقضي الفرض، فهذا مما لا دليل عليه. لا شك أن الفريضة مقدمة على النافلة، هذا الأولى والأكمل والأتقى، لكن يقال من صام التطوع وهو لم يصم الصيام الواجب الذي عليه فصيامه التطوع لا يجزئ، فهذا بعيد ولا يقال مثل ذلك. واستدلوا على هذا القول بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وقد تفرد به، ولا شك أنه لا يتحمل التفرد، فهو حديث ضعيف لا يحتج به ولا تقوم به حجة. وهذا هو الجواب عن مذهب الحنابلة، أن يقال هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، بل حديث عائشة في الصحيحين دليل على جواز التطوع قبل أن يقضي رمضان. قال بعد ذلك: قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضى منها متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. هنا الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن شخص مات وعليه نذر وعليه صيام وعليه كذلك صدقة أو بدنة، ففرق رحمه الله فيما لو أوصى وعليه هذه الأمور، فاختار ما يتعلق بالصدقة والبدنة، فقال رحمه الله: فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. هنا رحمه الله فرق بين ما يتعلق بالتبرع وبين ما يتعلق بالواجبات، فالتبرعات إذا أوصى بها تكون من الثلث، وهذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء، أن ما وصى به الميت من التبرعات كالهبة والصدقة وكذلك العتق، كأن يقول: أنا إذا مت تصدقوا عني بكذا، إذا مت أنا افعلوا كذا، قالوا هذه تكون من ثلثه الذي هو ثلث ماله وليس من رأس ماله، فهذا هو حكم العطايا والهبات، بخلاف الأشياء الواجبة التي تتعلق بحقوق الله عز وجل أو تتعلق بحقوق الناس، فهناك فرق. حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس هذه تخرج من رأس المال، ما لزم هذا الذي مات من حقوق الناس الواجبة سواء كان في زمن مرضه أو بعد موته يخرج من رأس ماله، ولا يخرج من الوصية التي هي الثلث. لهذا ابن قدامة نقل الاتفاق قال: وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه، يقول: فهذا من رأس المال لا نعلم فيه خلافا. إذن العلماء يفرقون، وهذا ما ذكره الإمام مالك، ذكر عدة أمور ثم اختار الصدقة والبدنة، الصدقة التي هي تبرع والبدنة التي يهديها إلى البيت، هذه ماذا يصنع بها إذا مات الرجل وأوصى؟ يؤتى إلى الثلث من ماله فيبدأ بهذا كما قال الإمام مالك، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا، فيقدم على باقي الوصايا أن يستخرج الصدقة والهدي إذا قدم هديا، وهذا كله مستحب وتبرع. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. ففرق رحمه الله وبين أن هناك أمور واجبة وهناك أمور هي كهيئة التطوع صدقة. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. وهذا شيء متفق عليه بين العلماء أن التبرعات والصدقات وما يوصي به أي بعد موته يكون من الثلث، لأن هذه هي الوصية كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: الثلث والثلث كثير. ثم بين وعلل فقال: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. يعني أنه إذا جاء وقرب أجله بدليل أنه مرض مرضا مخوفا، لأنه في هذه الحال سيلحق الضرر بورثته فيذهب وينفق المال في مرض موته فيقول هذا هنا أوصي به وهذا أوصي به، فلا شك أن الذي يكون قد أصيب بمرض مخوف هذا الرجل يتصدق فقط ويوصي فقط بثلث المال، أما ما زاد على ذلك فلا ينفذ بل يكون من حق الورثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. على كل حال كلام الإمام مالك إن كان هناك فيه إشكال فقوله في الأخير: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، إن قصد بالواجبة عليه أي المفروضة التي هي حقوق الله وحقوق الناس لا شك أن هذا غير صحيح، لأن هذا يخرج من رأس المال. أما إن قصد بالواجبة عليه عبر بكلمة الوجوب ولا يريد حقيقته وقصد بذلك التبرعات فنعم فهذا من الثلث. إذن العلماء فرقوا بينما إذا كانت تبرعات فهي من الثلث، وبين إذا ما كانت حقوق لله عز وجل كالزكوات وكذلك كالكفارات والنذور فهذا من رأس المال، وإن كان تبرعات كالصدقات وغيرها فهذه الوصايا تكون من الثلث. ثم انتقل رحمه الله فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أثر ابن عمر رضي الله عنه رواه الإمام مالك، رواه بلاغا فقال أنه بلغه، وقد وصل هذا الأثر بإسناد صحيح من عدة طرق، من طريق نافع عن ابن عمر وفيه: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت، كما في مصنف عبد الرزاق. وجاء أيضا من طريق القاسم عن ابن عمر، وقرن معه نافع في بعض الروايات كما عند البيهقي، وفيه أيضا أنه سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر فقال: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدق عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. وجاء أيضا عند البيهقي أنه سئل: من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي قال: فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وجاء أيضا عند البيهقي بعدة ألفاظ وكلها فيها أنه لا يجوز الصيام عمن مات وعليه صوم من رمضان. وافق ابن عباس وعائشة ابن عمر في هذه الفتوى، فقد ورد عنهم بأسانيد صحيحة كما سيأتي أنهم أفتوا بهذه الفتوى. أما بالنسبة لصوم الحي عن الحي فهذا لا يجوز بالإجماع، إنما الخلاف فيما لو مات إنسان وكان عليه صوم رمضان وفرط في هذا الصوم، أما إذا لم يفرط فليس عليه شيء ولا على وليه. لماذا؟ لأنه مات ولم يفرط، كأن يكون مرض في رمضان ومات في شوال فلم يجد وقتا ولا ساعة للقضاء بسبب مرضه. والخلاف إنما هو في من أفطر في رمضان ثم بعد ذلك تمكن من القضاء لكنه فرط. فذهب جماهير العلماء على أن من كان هذا حاله فإن وليه يطعم عنه ولا يصوم لأن القاعدة عندهم لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن أحمد استثنى صوما واحدا وهو صوم النذر، ولم يقل بالقضاء يعني بالصيام إلا القليل من الفقهاء، اختاره بعض الفقهاء كأبي ثور وهو مذهب ابن حزم، واختاره أيضا الخطابي من الشافعية، وهو اختيار النووي من الشافعية. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول وهو الذي عليه الجماهير أنه يطعم عنه، والقول الثاني وهو قول أحمد أنه يصوم عنه فقط صيام النذر، أما غير ذلك يطعم عنه. والقول الثالث وهو الذي قال به القليل من العلماء كما أشرت أنه يصوم عنه وليه. أما القائلين بأنه لا يصوم عنه وليه، قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالخطاب للمكلف هو الذي يصوم، فإذا مات هذا المكلف فلا يصوم أحد عن أحد. واستدلوا أيضا بالآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وورد كذلك عن ابن عمر بأسانيد صحيحة، وورد كذلك عن عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة. كل هؤلاء ثبت عنهم ذلك، أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مدا أو مدين. ففي سنن النساء الكبرى كان ابن عباس يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وهكذا عائشة رضي الله عنها أيضا سئلت عن هذا، فأجابت رضي الله عنها بأنه لا يصوم أحد عن أحد. ففي مشكل الآثار للطحاوي إسناد صحيح، سئلت رضي الله عنها عن امرأة توفيت وعليها صيام من رمضان، فقالوا لها: أيصلح أن نقضي عنها؟ فقالت عائشة: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها. إذن هذه آثار عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. أما القول الثاني وهو أنه يصوم عنه وليه، استدلوا بالحديث المشهور: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، وعائشة هي التي روت هذا الحديث، وهي التي أفتت بأنه لا يصوم أحد عن أحد. فدل هذا على أن هذا الحديث ليس على عمومه، خاصة وأن ابن عباس كان يفتي بأن الصيام فقط الوحيد الذي يصام عن الميت هو صيام النذر. لماذا؟ لأن المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمها وقالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فحددت ذلك بكونه نذر، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: أفرأيت إن كان على أمك دين؟ ثم قال: فدين الله أحق أن يقضى. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا في النذر، وهكذا كان ابن عباس يفتي، فكان يقول: وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، كما جاء عنه بأسانيد صحيحة عند النساء في الكبرى. إذن حملت هذه النصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حمله ابن عباس، وكذلك هو فتوى وهو مذهب أحمد بن حنبل، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، على أن المراد بالصيام هو صيام النذر. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل القضاء بعلة عامة، فقال: دين الله أحق أن يقضى، فقوله دين الله شبه القضاء بالدين، والنذر هو في الحقيقة كالدين على الميت، فدل على أن المراد بالصيام في هذه النصوص هو صيام النذر. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن يحمل على صوم النذر، لأن راوية الحديث أم المؤمنين عائشة أنه يصام عن الميت مطلقا أي صوم يصومه، وإنما أفتت بأنه إن كان الصيام من صيام رمضان فعليه أن يطعم. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل لما أخرج أبو داود هذا الحديث، حديث المرأة التي سألت عن أمها، قال بعد ذلك في سننه: قال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، واختصرنا هذه المسألة لأن الكلام فيها كثير، لكن هذه هي أقوالهم. والصواب ما ذهب إليه الصحابة أن من مات عليه صيام رمضان أن وليه يطعم عنه في حال إذا كان فرط ولم يصم وقد تمكن من القضاء، أما إن كان الصيام صيام نذر فيصوم عنه وليه، لأن المرأة سألت عن صيام نذر فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيت إن كان على أمك على أمك دين أفكنت قاضيه؟ فقالت نعم، قال صومي، فأمرها بالصيام عليه الصلاة والسلام وقال صومي عنها. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه. هذا الأثر ساقه الإمام مالك عليه رحمة الله عن شيخه زيد بن أسلم، وقد مر معنا الكلام عن زيد بن أسلم في أسانيد قد مضت، وهو ابن أسلم مولى عمر رضي الله عنه. وكذلك يروي هذا الحديث زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم، وخالد بن أسلم كذلك وهو صدوق. إذن هذا الإسناد في ظاهره الانقطاع، لماذا؟ لأن خالد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الإسناد ظاهره الانقطاع، لكن يوجد ما يشهد له، وسنتكلم أن عمر رضي الله عنه ثبت عنه الأمران، جاء عنه ما يدل على القضاء وجاء ما يدل على عدم القضاء. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن الناس أفطروا في زمن عمر فشربوا، ثم طلعت الشمس وكانت تحت السحاب وكانوا يظنون أنها قد غربت، فكأن هذا شق عليهم فقالوا: نقضي هذا اليوم. الناس يقولون: نقضي هذا اليوم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لما؟ والله ما تجانفنا لإثم. وهذا إسناده صحيح، فعمر رضي الله عنه يقول: لماذا نقضي؟ ما فعلنا إثم ولا كذلك ارتكبنا إثما، إنما هذا حصل منا بخطأ فلا قضاء علينا. والرواية الأخرى هي التي رواها الإمام مالك في الموطأ لكنها بإسناد منقطع، وجاءت من طريق آخر، من طريق علي بن حنظلة، من طريق علي بن حنظلة، وفي بعض الروايات يرويه عن أبيه كما عند ابن أبي شيبة، فعلي بن حنظلة يرويه عن أبيه كما عند ابن أبي شيبة، وفيه أنهم كانوا مع عمر رضي الله عنه في شهر رمضان، فجيء بجفنة فقال المؤذن: يا هؤلاء إن الشمس طالعة. فقال عمر: أعاذنا الله من شرك، إنا لم نرسلك راعيا للشمس ولكن أرسلناك داعيا للصلاة، يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. قالوا: إذن عمر أمرهم بالقضاء وقال لهم هذا يسير. وعلي بن حنظلة فيه كلام يسير، لكن على كل حال ابن كثير رحمه الله كما في مسند الفاروق ذكر أن قول عمر هو الذي عليه جمهور الأئمة وهو القول بالقضاء، لهذا سنتكلم عن هذه المسألة من حيث الفقه، فإن العلماء والفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. ما هي المسألة؟ المسألة في من أكل في النهار وهو يعتقد أن الشمس قد غربت، فإذا أكل الصائم في النهار وهو يظن أن الليل قد دخل عليه وغربت الشمس، ثم بعد ذلك بان أنه أكل في النهار وأن الشمس لم تغرب وأن النهار ما زال باقيا فهل يلزم بالقضاء أو لا يلزم بالقضاء؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم الأئمة الأربعة، ذهبوا كلهم إلى أنه يجب عليه القضاء، وهذا ما قرره الإمام مالك، لأنه بعد أن ساق الأثر فسر قول عمر رضي الله عنه بقوله الخطب يسير، قال يعني القضاء، لأن القضاء يسير لخفة مؤنته ويسارته، فكأن عمر يقول نصوم يوما مكانه. إذن هذا مذهب مالك صرح به في الموطأ، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ دليلهم فعل عمر، لكن هذا الإسناد الذي في الموطأ كما أشرت هو منقطع، فإن خالدا لم يسمع من عمر، لكن ما جاء عند ابن أبي شيبة من طريق حنظلة، وكما أشرت يرويه عن أبيه، من طريق علي بن حنظلة يرويه عن أبيه حنظلة، وذكر أن عمر رضي الله عنه قال لهم فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم يوما مكانه. لكن الذين خالفوا في هذه المسألة، وهو مذهب بعض التابعين، وهو مذهب بعض التابعين كعروة بن الزبير ومجاهد والحسن وإسحاق بن راهويه، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، استدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها رضي الله عنها أخبرت أنهم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا ثم ظهر لهم أن الشمس لم تغب، فقال العلماء هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء، والصحابة كانوا معه وهم أطوع لله ورسوله، فالقضاء لا يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم، ولو أمرهم بالقضاء لانتشر وشاع ذلك، لكنه لم يحصل شيء من ذلك. وكذلك من الأدلة ما جاء في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأنت مأمور بالأكل وبالشرب إلى أن يظهر لك الفجر، ويجب أن تكمل صومك إلى أن يظهر لك غروب الشمس وأنها غربت، فلو أخطأت في شيء من ذلك فظننت غروب الشمس فأكلت فأنت معذور، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. وأكدوا ذلك بفعل عمر، لأن عمر روي عنه كما أشرت قولان، القول الأول بالقضاء، والقول الثاني الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذا أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وفيه أنه قال ولما نقضي، وفي بعض الروايات قال والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا الوقوع في الإثم. فهذا الذي أكل وشرب وظن أن الشمس قد غربت لم يقصد الأكل في الصوم، فلا يلزمه القضاء، فيقاس على الناس فهو معذور، كالذي يخطئ في القبلة فيصلي إلى غير القبلة بعد أن يجتهد فيقال له صلاتك صحيحة، فيقاس هذا كله على الجاهل وعلى الناس، لأنه كان يظن أن الشمس قد غربت وحل له الفطر، والشريعة لم تفرق بين الجاهل وبين الناس. إذن الصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وإن كان من قال به قليل، إلا أن الأدلة معهم، فشيخ الإسلام انتصر لهذا القول لقوة أدلتهم، بل هي تتفق مع قواعد الإسلام. ويكفينا دلالة على ذلك أثر أسماء الذي في البخاري، لأنهم أفطروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل رحمه الله فقال كما في الموطأ وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، من أفطره من مرض أو في سفر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. قال وحدثني، إذن ساق حديثين، ساق رحمه الله أثرين، الأثر الأول عن عبد الله بن عمر وهو بإسناد صحيح مالك عن نافع، والأثر الثاني فيه انقطاع وهو من طريق الزهري عن ابن عباس وأبي هريرة، وكلا الأثرين فيهما الكلام حول قضاء رمضان، هل يجب أن يتابع القضاء يوما بعد يوم أو يجوز له أن يفرق القضاء، كأن يكون عليه 10 أيام من رمضان لم يصمها بسبب مرض أو سفر، فجاء شوال فوجد من نفسه قوة وأراد أن يصوم هذا القضاء، فهل يجب عليه أن يتابع هذه الأيام ويصومها متتابعة كما أنه أفطرها متتابعة، أو يجوز له أن يفرق؟ فذكر الأثر الأول وهو أثر صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يصوم قضاء رمضان يصومه متتابعا، كان يفطر من مرض أو من سفر فإذا قضى فعل ذلك متتابعا. ثم ساق أثرا آخر وفيه أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا، أحدهما يقول لا بأس من التفريق والآخر يقول لا بد من المتابعة، إذن هي مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال أكثر أهل العلم على جواز التفريق وأنه يجوز أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، وأن التتابع إنما يستحب، ولهذا ورد عن كثير من الصحابة كأنس رضي الله عنه ومعاذ وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص، وهي رواية عن علي رضي الله عنه، بل هو قول أبي عبيدة بن الجراح وجمع كبير من التابعين، مذهب سالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد وطاؤوس وسعيد بن جبير وعكرمة وسفيان الثوري، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل هو رواية أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والنخعي، كل أولئك ذهبوا إلى جواز التفريق وأن التتابع ليس واجبا بل يستحب. والدليل ما جاء في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس في هذه الآية وجوب التتابع ولم يأمر به، فإذا أتى بهذا القضاء ولو كان متفرقا فقد صام عدة من أيام أخر فكان مجزئا. ويؤكد ذلك أنه جاءت بعض الآثار لكن فيها ضعف، وبعضها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كحديث إن شاء فرق وإن شاء تابع عند الدارقطني وغيره، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيه ضعف. وهكذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة حديث مرفوع وهو كذلك فيه ضعف، حتى إنه سئل عن هذا فقال أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر، عند ابن أبي شيبة والدارقطني، وهو أيضا بإسناد لا يصح. هذه الأدلة استدل بها من استدل، إلا أن الآية تكفي في ذلك فعدة من أيام أخر. وزادوا إلى ذلك فقالوا أن من فرق فقد أدى ما عليه، وهو صوم لا يتعلق بوقت أو بزمان فلا يجب التتابع، كمن نذر نذرا مطلقا. والقول الثاني في المسألة أيضا قال به بعض الصحابة، ونسب هذا القول إلى عبد الله بن عمر لما في رواية الموطأ أن ابن عمر كان يصوم قضاء رمضان متتابعا، لكن هذا لا يدل على الوجوب، كون ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه لعله يفعله من باب المستحب والأفضل، وقد قلنا هم يقولون بالاستحباب ولم يأتي عنه أنه أمر بذلك رضي الله عنه. ونسب هذا القول أيضا إلى عائشة وهي رواية عن علي بن أبي طالب، وورد أيضا عن سعيد بن المسيب في رواية عنه والحسن البصري والشعبي في رواية عنهما، وهذا هو مذهب الظاهرية. ابن حزم انتصر لهذا القول وأنه يجب أن يقضي متتابعا ولا يجوز له أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، واستدلوا بما جاء في الحديث المرفوع حديث أبي هريرة من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، هكذا كما عند الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم وهو ضعيف، وهو قد ضعفه جمع من المحدثين كابن معين والنسائي. وعلى كل حال بعضهم من حكم على هذا الحديث بالنكارة، وقالوا كذلك إن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسرد الصوم، لكن كما أشرت الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. فالصحيح من هذه المسألة هو مذهب الأئمة، بل وكما أشرت هو مذهب الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحديث، هذا الأثر، أثر صحيح يرويه الإمام مالك رحمه الله، يرويه عن شيخه نافع عن ابن عمر، وهو موقوف من قول ابن عمر. وقد جاء في حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فليس عليه شيء، ومن استقاء فعليه القضاء. إذن من ذرعه القيء يعني غلبه، ليس بيده، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، كما في فتوى ابن عمر. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، هناك جمع من المحدثين أعلوه، وأنه من طريق هشام بن حسان، وقد أخطأ فيه، مع أنه من أوثق الناس في ابن سيرين، وابن سيرين يرويه عن أبي هريرة. وجاء هذا الأثر كذلك موقوفا عند النساء وغيره من قول أبي هريرة. إذن هي فتوى كذلك لأبي هريرة. ففرقوا بين الذي ذرعه القيء، فقالوا إن هذا معذور وليس عليه شيء، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك الطحاوي وابن عبد البر والخطابي، أن من ذرعه القيء ليس عليه شيء، فليتم صومه وليس عليه قضاء. أما من استقاء وطلب هذا الفعل كأن يكون أدخل يده فطلب القيء، هذا الذي يقضي، لأنه تعمد ذلك. بل إن المالكية يشددون في ذلك فيوجبون عليه الكفارة، على قاعدتهم المضطردة في ذلك، أن من تعمد الفطر في نهار رمضان بطعام أو بشراب أو بجماع أو حتى بطلب القيء، فإنه قد أفسد صومه وعليه القضاء والكفارة. والصواب أن الكفارة كما أشرنا وتكلمنا عن هذا بالتفصيل من خصائص الجماع. ثم بعد ذلك انتقل فقال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. إذن هم يستحبون التتابع في قضاء رمضان ولا يوجبونه، لا يوجبونه. ولهذا كما قال الإمام مالك، قال رحمه الله: أحب ذلك إلي أن يتابعه، لكن لم يقل إن هذا واجب. والصواب كما أشرنا هو أن التتابع ليس واجبا بل مستحب، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال مالك: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. هذه مسألة من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا. فالإمام مالك من مفردات مذهبه رحمه الله أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، انفرد وخالف الجماهير من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب وهو ناسي ليس عليه قضاء. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لماذا؟ لأن المسألة فيها نص، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. إذن في كلا الحديثين أضاف الله عز وجل الأمر إليه أنه هو الذي رزقه، فقال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما هو رزق رزقه الله. فالعبد أخطأ ونسي فليس عليه شيء، فأكل أو شرب، فلم يأمره في الحديث بالقضاء لأنه نسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدل على أن صومه صحيح. لكن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، فهي ترفع الإثم، ليس عليه إثم لكن يجب عليه القضاء. واستدل بأن الأصل في الصوم أنك تمسك عن الطعام والشراب والجماع، فإذا أكلت في النهار سواء كنت ناسيا أو لم تكن ناسيا فقد أفسدت صومك وعليك القضاء، إلا أن الناسي معذور لا نوجب عليه الكفارة لكن نوجب عليه القضاء، أما غير الناسي الذي تعمد ذلك فهذا هو الذي نوجب عليه الكفارة. فبقي الإمام مالك يتمسك بهذا الأصل ويقول هذا أصل عندنا، أن العبادة لا تصح مع ترك الركن سواء كان سهوا أو عمدا. ومن أركان الصيام أن تترك الطعام والشراب، فإذا أكلت فأنت معذور لا نقول عليك إثم لكن يجب عليك القضاء، هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. والدليل في النصوص الكثيرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: وهذا ما أتم الصيام إلى الليل، هذا أكل وشرب. والصواب هو مذهب الجماهير، لا سيما وقد جاء عند الدارقطني التصريح بأنه لا قضاء عليه، من حديث أبي هريرة كذلك: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي بعض ألفاظه: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه روايات صريحة في نفي القضاء، فهي حجة صريحة على الإمام مالك رحمه الله الذي أوجب القضاء. إذن هذه الأحاديث الصريحة تصلح للاستثناء من القاعدة، فيقال إن من أكل أو شرب القاعدة في حقه أنه أفسد صومه، إلا من أكل أو شرب ناسيا فهو معذور بهذا الحديث وبهذا النص الذي أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الترمذي وفي بعض ألفاظه عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. إذن هنا الإمام مالك رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بتتابع الصيام فيما يتعلق بكفارة اليمين، فكلامه كان رحمه الله قبل ذلك عن القضاء أي قضاء رمضان، أما الآن انتقل إلى كفارة اليمين. ومعروف أن كفارة اليمين قد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاث خصال، بعض هذه الخصال على التخيير وبعضها على الترتيب. الله يقول في القرآن: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن انتقل إلى المرتبة الثانية لمن لم يجد، لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع أن يكسوهم ولا يستطيع أن يحرر رقبة، فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. لكن هذه الثلاثة الأيام إذا انتقل إليها، هل يجب عليه أن يتابع الصوم في هذه الثلاثة الأيام أو يجوز له كذلك أن يفرق كما قرر مالك رحمه الله فيما يتعلق بقضاء رمضان؟ الخلاف أيضا قائم في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب التتابع، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من مذهب أحمد، وطائفة لا ترى الوجوب وترى أنه لا بأس من التفريق ولا يشترط التتابع، وهذا هو مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي. أما بالنسبة لسبب الخلاف فهو في القراءة، وهي قراءة ليست في المصحف، فقد ذكر أثر مجاهد وفيه أن مجاهدا استدل بقراءة أبي بن كعب وفيها 3 أيام متتابعات. فلفظ متتابعات في الحقيقة ليست قراءة متواترة، هي قراءة شاذة كانت موجودة عند أبي بن كعب وموجودة أيضا في مصحف عبد الله بن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. فالقراءة ثابتة من عدة طرق لكنها ليست متواترة، ولهذا مجاهد قال فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. فالذين لم يذهبوا إلى الوجوب قالوا هذه قراءة ليست متواترة فلا نحتج بها، هي قراءة شاذة. والذين ذهبوا إلى وجوب التتابع قالوا حتى لو سلمنا جدلا أنها قراءة شاذة لكنها يؤخذ بها ونستفيد منها حكم من الأحكام، نستفيد حكما من الأحكام وهو وجوب التتابع. والذين أيضا ذهبوا إلى عدم التتابع وإلى عدم وجوبه قاسوه على ما جاء في قوله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، قالوا نقيس هذا على هذا. ولا شك أن الأحوط أن يتابع صيام هذه 3 الأيام لا سيما وهي 3 أيام، خاصة أن هذه القراءة ثبتت عند جمع من الصحابة فلا بأس من الاستدلال بها وهو الأحوط. لكن لو صام الإنسان وفرق لا يقال له إن صيامك باطل وغير صحيح، بل يقال له الأفضل والأكمل أنك تصوم متتابعا حتى تخرج من الخلاف. والخلاف هنا أقوى من الخلاف في قضاء رمضان، في قضاء رمضان الخلاف ضعيف والقول بعدم التتابع قوي، أما هنا لوجود هذه القراءة ولوجود هذه التي استدل بها وهي عند ابن مسعود وعند أبي بن كعب صار الخلاف نوعا ما قوي. لهذا قلنا أن الأحوط هو أن يتابع هذه الأيام ولا يترك التتابع. ثم سئل قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون ذلك ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. إذن سئل الإمام مالك رحمه الله عن المرأة التي يخرج منها دم وهذا الدم يسير في نهار رمضان، وهذا الدم الذي يخرج منها يخرج في النهار ثم ينقطع ولا يتتابع، فماذا عليها؟ قال فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. إذن الإمام مالك سئل عن خروج الدم العبيط، والعبيط المقصود به الطري، يعني خرج منها هذا الدم الآن وهو دم تعرفه النساء وخرج منها دفعة. فالإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الدم ولو كان قليلا فهو دم حيض، فاختار رحمه الله أنه أفسد صومها. لماذا؟ لأنه حيض ولو كان قليلا ولو انقطع، والحيض يفسد الصوم بالإجماع. فذهب رحمه الله إلى أنه ولو كان قليلا ولو دفعة واحدة، لأن مذهبه هنا إلى أن الحيض ولو كان قليلا فهو حيض، لا يشترط أن يكون يوم وليلة أو 3 أيام، بل ولو كان دفعة واحدة فهو حيض فيفسد الصوم، ولا شك أن هذا هو الصواب. وإذا ذكرنا الخلاف سنعود إلى باب الحيض، ما هو أقل الحيض؟ طائفة تقول 3 أيام، وطائفة تقول يوم وليلة، وطائفة تقول ولو كان قليلا ولو كان دفعة، كما هنا فقد ذهب مالك إلى أنه أفسد صومها. قال وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. هنا مسألة تتعلق بالكافر الذي أسلم، هذا الكافر أسلم في آخر يوم من رمضان، يعني لو كان هذا اليوم هو يوم 30 من رمضان وبعد الظهيرة أو قبل الظهر أسلم هذا الرجل، لم يسلم قبل هذا اليوم بليلة، لو أسلم بليلة لأمرنا بالصيام، نقول له تسحر وصم فإنك أسلمت، والصوم ركن من أركان الإسلام، لكنه أسلم في النهار وهو آخر يوم رمضان. فمالك سئل هل هذا الرجل عليه قضاء هذا اليوم فقط؟ هل يمسك عن الطعام والشراب؟ هل يجب عليه أن يقضي الشهر كله؟ فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء ما مضى، يعني الأيام التي مضت في حال كفره لا يجب عليه القضاء، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. إذن هنا قرر رحمه الله أنه يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه، لكنه لم يصرح بالوجوب، قال وأحب إلي. وإذا رجعنا إلى كتب المالكية سنجدهم يقررون ذلك، سنجدهم يقررون أن هذا مستحب، لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء. إذن هذا مذهب مالك، وفي الحقيقة هو انفرد عن باقي الأئمة، ووافقه ابن حزم والظاهرية، قالوا هذا الذي أسلم لا يجب عليه أن يمسك في هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء. وهناك مذهب الشافعي ذهب إلى أنه يستحب له الإمساك عن الطعام والشراب ما دام أنه أسلم، وكذلك يجب عليه القضاء. وأما الحنابلة فيلزمونه بهذا بالإمساك وبالقضاء، يجب أن يمسك ويجب أن يقضي، وطائفة ترى أن القضاء ليس واجبا لكنه يلزم بالإمساك، وهو مذهب أبي حنيفة. إذن ما من مذهب من المذاهب إلا وله قول في هذه المسألة. فنبدأ بمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يلزمه بالإمساك ولا يلزمه بالقضاء. مالك لا يلزمه لا بإمساك ولا بقضاء. الشافعي يلزمه بالقضاء ولا يلزمه بالإمساك. أما أحمد فيلزمه بالإمساك وبالقضاء. إذن أربعة أقوال، والصواب من هذا كله أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا لا يجب عليه القضاء؟ لأنه أسلم في هذا اليوم ولم يدرك هذا اليوم، والصوم لا يتجزأ، ففي أول النهار كان كافرا وأكل وشرب ولم ينوي نية الصيام، ثم في النهار بعد الظهيرة أو بعد العصر أسلم، فكيف نلزمه بذلك؟ ولكن نقول أنه لا يجب عليك شيء، لأن الصيام يبدأ باتفاق المسلمين من طلوع الفجر الثاني، ويجب أن ينوي، وهذه لا تصح من الكافر، فلا نلزمه بذلك لأنه كان كافرا فلم يدرك زمن العبادة حتى نوجب عليه، كما لو أسلم بعد خروج اليوم مثل هذا، لو أسلم بعد أن انتهى رمضان، وهذا مثله. وأما الذين أوجبوا وقالوا لابد ويجب عليه أن يصوم وأن يمسك، قالوا لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة كمن أدرك ركعة من الصلاة، واستدلوا بما جاء في حديث عاشوراء: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، قالوا فأمروا بالإمساك. وجاء في بعض الروايات أنه أسلم بعض الناس كما في الحديث قال لهم: أصمتم يومكم هذا؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فأتموا يومكم واقضوه. قالوا: أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم وهم قد أسلموا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة يرويه عن عمه، وفيه أنه أسلم فقال له: هل صمت يومكم هذا؟ قال: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. فأمرهم بالقضاء وبالإمساك. لكن هذا الحديث لا يصح، لأنه كما أشرت من طريق عبد الرحمن بن مسلمة، وهو مجهول، حتى إنهم اختلفوا في اسم أبيه، وهو يروي عن عمه ولا يدرى من عمه. لهذا شيخ الإسلام تيمية ضعف هذا الحديث، وكذلك ابن عبد الهادي، وضعفه الشيخ الألباني، كل هؤلاء ضعفوه، فلا يحتج به ولا تقوم به حجة. إذن ماذا بقي؟ بقي فقط أن يقال أن مذهب أبي حنيفة كذلك قوي، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام، أن نلزمه بالإمساك ولا نلزمه بالقضاء، لماذا نلزمه بالإمساك ولا نلزمه بالقضاء الذي هو مذهب أبي حنيفة؟ لأنه في عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالوا فأمرهم بالإمساك، وعاشوراء كما هو معروف كان واجبا قبل أن ينزل رمضان. قالوا وهكذا يأخذ البدل، يأخذ حكم المبدل. فلعل قول شيخ الإسلام في الحقيقة قوي، وهو مذهب أبي حنيفة أن الكافر لو أسلم يقال له أمسك عن هذا اليوم، لكن لا يجب عليك القضاء، لا يجب عليك القضاء. ثم انتقل إلى باب جديد، قال: باب قضاء التطوع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. هذا الحديث حديث حفصة وعائشة، فيه أن حفصة وعائشة كذلك أصبحت صائمتين. وفي هذا الحديث الإمام مالك يروي هذا الحديث عن شيخه الزهري، والزهري رحمه الله يرويه عن عائشة وحفصة. ومعلوم أن ابن شهاب الزهري لم يدرك عائشة ولم يدرك حفصة، فالإمام مالك بوب على هذا الأثر وهو منقطع باب قضاء التطوع. ومعروف أن مذهب المالكية أن من أفطر في صوم التطوع متعمدا أنه يجب عليه القضاء، أي إذا تعمد الفطر في صوم النفل من دون ضرر فهذا لا يجوز عندهم، محرم ويجب عليه القضاء. واستدلوا بهذا الحديث، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: اقضيا مكانه يوما آخر. قد يقول قائل: هذا الحديث منقطع، إذا لا نحتج به. في الحقيقة هذا الحديث روي عند أبي داود في سننه موصول، فوصل من طريق آخر، فقالوا إذن صار موصولا فهو صحيح فاحتجوا به. كيف وصل؟ وصل من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ولا شك أن عروة عن عائشة هذا موصول. لكن في الحقيقة من جمع طرق هذا الحديث سيجد أن هذا الحديث معلول ولا يصح، وأن الصواب فيه هو الإرسال والانقطاع، كما ذكر ذلك الخلال أن الثقات اتفقوا على إرساله، وأن من وصله قد شذ فهو حديث ضعيف. ولهذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري ذكر أن الحفاظ الذين رووه عن الزهري رووه مرسلا، يعني عن الزهري عن عائشة، ولم يذكروا عروة، وهذا أصح. ولهذا جمع من المحدثين ضعفه كالنسائي وقبله الذهلي وابن عبد البر والدارقطني وابن حجر وابن القيم والألباني، كل هؤلاء ضعفوا هذه الرواية. بل إن الترمذي كما في كتابه العلل الكبير سأل شيخه محمد البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله في بالقول بأن من أفطر في النفل أنه يجب عليه القضاء هذا قول بعيد ولا يصح، وقد احتجوا بهذا الأثر هذا الحديث، وهو ضعيف منقطع لا يصح ولا تقوم به الحجة. بل الصواب مذهب الأئمة وهم أكثر العلماء على أن من أفطر في صوم التطوع ولو كان عامدا ليس عليه شيء. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو حديث صحيح. فدل هذا الحديث على أن الأمر من أراد أن يفطر له أن يفطر، لأن هذا الصيام صيام تطوع ولا يجب عليه القضاء. لكن لا شك ولا ريب أننا نقول للمتطوع: لا تفسد صيامك، لا سيما إذا كان من غير عذر، لكن لو فعل هذا وأفطر لا نوجب عليه القضاء. ثم قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. هنا رحمه الله يقرر أنه لو أكل أو شرب ناسيا لكن هذا في صيام التطوع فيرى أنه ليس عليه قضاء لأنه ناسي ما تعمد. أما إذا أكل أو شرب في صيام الواجب فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل أنه عند مالك أفسد صومه ولو كان ناسيا. أما في صيام التطوع فالإمام مالك لا يوجب عليه القضاء، إنما يوجب القضاء في صيام التطوع لمن تعمد الفطر، كما حصل من عائشة وحفصة، فقد أفطرتا ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أهدي لهما طعام فأفطرتا. أما إذا كان أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام التطوع خاصة فليس عليه قضاء عند مالك. ثم تكلم على أنه لا ينبغي للمسلم أن يفسد صومه أو صلاته أو حجه، لهذا قال: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له، مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. إذن رحمه الله قرر بعد ذلك أنه لا ينبغي للمسلم إذا دخل في صلاة أو في صوم أو في حج أنه يخرج ويترك عبادته، بل ينبغي له أن يتم ذلك. وفي الحقيقة هذه المسألة نختم بها: الصواب أنه إذا كانت فريضة لا يجوز له أن يقطع الفريضة، لكن لو كانت نافلة فيجوز له أن يخرج من النافلة، ولا دليل على وجوب بقائه في النافلة، فهي نافلة في الحقيقة إلا الحج، لأن فيه نص كما قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، فهذه لا بد من إكمالها ولا يجوز له أن يخرج. لهذا لو أحصر فتجده يذبح هديه ويحلق شعره ثم يرجع إلى دويرة أهله. أما باقي العبادات الصواب أنه لا يجب عليه أن يبقى ويستمر فيها، لكن الأفضل والأكمل أن يكمل عبادته، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.